ما بقى.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. بعد الفراغ من بحث استصحاب العدم الأزلي، وبعد اتضاح أنه يجري بلا تفصيل إذا لم يكن المشكوك من أجزاء ذات المستصحاب أو لوازمه الذاتية للوجودية، لوازم الذات كالزوجية للأربعاء، لا نجد هنا في علم الأصول داعيا للدخول فيما دخل به بعض المحققين من بعض التطبيقات الفقهية، فإنها على ذمة الفقه، مثل بحث اللباس المشكوك أو بحث الكرية أو إلى ما هنالك. نعم، نستطيع أن نقول إن الأبحاث العلمية الدقيقة في العام والخاص قد فرغ منها، لا بمعنى أن الأبحاث المتبقية لا ثمرة لها ترجى، بل بمعنى أنها لا تحتاج إلى بحث صناعي مطول وعميق جدا، لأن طبيعتها لا تقتضي ذلك. ومن هنا فإننا نحاول مهما أمكن الإيجاز فيما تبقى من أبحاث، ونعقدها ضمن مطالب. بس ما أدري، احنا كنا سابقا نقول مطالب، نقول أبحاث، قل ضمن مباحث. المبحث الجديد ما أرقمها باعتبار هي ليست توابع لأبحاث سابقة، ما عقد له صاحب الكفاية ما سماه وهم وإزاحة بين قوسين. ناقلا لهذا الوهم عن بعضهم، ولم أستطع أن أعثر في الكلمات على شخص من العلماء نسب إليه هذا بضرس قاطع، بل ولا غير قاطع، حتى أن بعض المعاصرين كالمحقق الروحاني في المنتقى أنكر إمكان أن يكون أحد قائلا بالمقالة التي ستذكر لوضوح أنه مما لا يتوهم صدوره من أحد، ولذا حاول أن يغير مجرى بحث صاحب الكفاية عن ظاهره، وهو مما لا مصير إليه بعد أن كان واضحا بتصريح منه رحمه الله، أي صاحب الكفاية. وخلاصة ما يذكره صاحب الكفاية وهما أنه يظهر من البعض التمسك بالعمومات فيما إذا شك في فرد من أفرادها، لا من جهة احتمال التخصيص، بل من جهة أخرى، ومثل لذلك بما لو شك إنسان في صحة الوضوء أو الغسل بالماء المضاف،
بعد وضوح عدم صحته بالماء المتنجس وصحته بالماء المطلق الطاهر. فنقل عن البعض أنه يمكن أن تستكشف صحة الوضوء في مثل المقام بعمومات أدلة الأحكام الثانوية الشاملة للمقام، مثل أوفوا بالنذور، فلو وقع هذا الوضوء أي بالماء المضاف المشكوك أنه في نفسه صحيح أو ليس بصحيح متعلقا لنذر، فيصير يجب الإتيان به من باب الوفاء بالنذر، ويقال إن كل ما يجب الوفاء به لا محالة سوف يكون صحيحا، للقطع بأنه لولا صحته لما وجب الوفاء به. ثم ذكر رحمه الله أنه قد يؤيد ويؤكد المطلب بما أفتى به المشهور من صحة الإحرام قبل الميقات إذا كان متعلقا للنذر مع وضوح عدم صحته كذلك لولاه، وكذا صحته الصوم المندوب في السفر إذا كان متعلقا للنذر عليه السلام دون ما لو لم يكن كذلك، إذ من الواضح في الفقه أن الصوم حتى المستحب منه لا يصح الإتيان به في نفسه في السفر، وهذا يعني أن نفس الإحرام قبل الميقات والصوم في السفر لم يكن مأمور بهما، وأنه بتعلق النذر بهما صارا كذلك.
عدم وجود دليل خاص بصحة
السفر، خلنا نشوف إن شاء الله شو يصير، هذا مجرد تأييد.
لا بد أن يصح، لابد أنه ما في دليل خاص يقول بصحة الصوم في السفر.
مو ما في دليل، في دليل يمنع.
المندوب.
لا لا لا، بمعزل عن المندوب. نفس الصوم في السفر ليس مأمورا به، هذا مسلم في الفقه. نفس الإحرام قبل الميقات ليس مأمورا به. ولا يتحقق الإحرام.
قالت أنه الإحرام.
قواعد غير عقلية شيخ. قواعد غير عقلية. إذا وجد دليل خاص نتبع الدليل الخاص.
بالمسألة.
ما في مانع عقلي، ما عندنا شيء يقول أن الصوم في السفر في حد نفسه صحيح، ولا عندنا شيء يقول بأن الإحرام قبل الميقات في نفسه صحيح. أقصى ما عندنا أنه إذا صار متعلقا للناذر صح الإتيان به منذورا، لا بعنوانه الأولي،
منذورا للعموم
بقى. منذور هسه للعموم، لغير العموم يجي إن شاء الله، لا تستبقوا. جاي ومن هنا يقول صاحب الكفاية إن هذا البعض حاول أن يستفيد قاعدة عامة، وهو أن كل فرد كان مشكوكا أنه مأمور به في نفسه وبعنوانه الأولي يمكن إثبات صحته بتصييره متعلقا لأمر ثانوي كالناذر، لأنه سوف يصبح مأمورا به والأمر به يقتضي صحته. ثم إنه رحمه الله قد شرع في إزالة هذا الوهن كما سماه، في إزاحته بدعوة أنه لا مجال للتمسك بعمومات أدلة الأحكام الثانوية، في المورد الذي نشك في صحة متعلقها في نفسه كالوضوء بالماء المضاد، لا من جهة الشك في تخصيص عموماتها أي الأحكام الثانوية، ليبنى على حجية العموم حتى يثبت التخصيص، حجية عمومها أي الأحكام الثانوية حتى يثبت التخصيص. فأدلة الأحكام الثانوية في المقام لا نشك في أنها لم تخصص، ولكن نشك في صحة متعلقها من جهة الشك في كونه في حد نفسه مصداقا لعموماته وإطلاقاته بالعنوان الأولي. شو يعني بالعنوان الأولي بين قوسين؟ وقبل أن يكون متعلقا للنذر مثلا. فنحن بحسب الفرض نشك في صحة الوضوء بالماء المضاف قبل أن يتعلق به النذر وشبهه، ومن الواضح أن صحة النذر ووجوب الوفاء به يتوقف على كون متعلقه، هذا بحث صغرى وفقهي راجحا، كما أن صحة التمسك مثلا بإطلاقات وجوب إطاعة الوالد بين قوسين على تقدير القول به يتوقف على كون ما يأمر به جائزا في حد نفسه
على أقل تقدير.
فلو أمر بمحرم لا يجب طاعته وإن قلنا بوجوبها كبرويا. إذ أن أدلة الأحكام الثانوية لا تثبت موضوعاتها ولا تخلق فيها عنوانا أوليا، بل تنصب عليها في طول ما لها من العنوان كذلك.
نعم، نحول المباح الى راجح.
نعم،
النبي نحول المباح الى
راجح. لا ما في مانع، نقول اول مره يكون يثبت انه في حد نفسه راجح. تعال ثبت لي ان الماء، ان الوضوء بالماء المضاف في حد كونه في حد نفسه راجح.
معنى راجحان شنو
راجحان؟ ان يكون متعلق في حد نفسه راجحا، يعني يكون غير متساوي الطرفين. إذا كان من العبادات أقل درجات الرجحان أن يكون مستحب. إذا من العبادات، إذا كان من غير العبادات توصلية لا بد وأن يكون راجحا عرفا مثلا. هذا على البحث الصغرى والفقهي، على ذمة البحث الفقهي، وقد يختلف الفقهاء فيه. المهم بمعزل الآن عن الصغريات، أدلة مثل الناذر لا تصير ما ليس بصحيح في نفسه صحيحا في نفسها، بل هي تنصب على ما يكون في حد نفسه صحيح ولا تخلق الصحة فيه، بل تحوله من عنوانه الأولي الذي هو الاستحباب إلى عنوان ثانوي وجوب بالناذر. بعبارة أخرى، في مثل العبادات الشيء الذي لا مشروعية فيه في حد نفسه، عمومات النذر لا تخلق له مشروعية في حد نفسها. إن قيل فما تقولون فيما اتفق عليه تقريبا ونصت عليه النصوص من أن الإحرام قبل الميقات صحيح ببركة وقوعه موضوعا ومتعلقا لأوفوا بالنذور، وكذلك الصوم المستحب إذا وقع متعلقا لها أي للنذور كذلك، فإنه في حد نفسه لم يكن مستحبا بل ولا جائزا. لأن جوازه يسابق رجحانه في العبادة، مع أن الفتوى قائمة على صحته بالنار. هذا الكلام أجاب عليه رضوان الله تعالى عليه بقوله: إنما نفيناه هو اقتضاء عمومات النذر بنفسها، يعني أدلة الأحكام الثانوية، لتشريع وتصحيح متعلقها الذي لم يكن كذلك بالعنوان الأول. أم لو دل دليل على أن رجحانا من هذا القبيل موجود فيها في حد نفسها، أي هذه الأمور، ولكنها مبتلات بالمانع، مثلا مجرد افتراض، وأن النذر يرفع هذا المانع، تزاحم المقتضيات مثلا، فلا مانع من الالتزام بمطلوبيتها وصحتها، ولو في طول تعلق النذر بها. لأنها بحسب هذا الفرض راجحة في حد نفسها، والنذر رفع المانعية عن هذا الاقتضاء الثابت في رتبة نفسها. أو قل إن الدليل الخاص كشف عن رجحان ما فيها في حد نفسها لا يرقى إلى مستوى الأمر بها، كما في العبادة، وأن هذا يكفي لجعلها متعلقا للنذر الصحيح، لأنه يكفي مطلق الرجحان، وأن تعلق النذر بها أفاد مزيدا لهذا الرجحان. تحليلات عقلية هذه، ديروا بالكم. أو يحتمل وإن كان لا دليل لدينا، احتمالات هذه يا شيخنا، احتمالات
لها
مزيدا. احنا بدنا نثبت هذا الاحتمال بعيني، حتى تقول لي مصادر. متى يصير مصادرة إذا جعلت هذا هو الدليل منحصرا؟ أنا أقول هالروايات اللي تقول بصحة الإحرام قبل الميقات أو الوضوء المستحب في السفر، الصوم المستحب في السفر، هذه الأدلة أدلة خاصة دلت على الصحة إذا وقعت منذورا، هذا فيها أكثر من احتمال. يحتمل الاحتمال الأول ويحتمل الاحتمال الثاني، ويحتمل أيضا كاحتمال أن تكون راجحة في حد نفسها، لكن حيث لم يدل دليل على الأمر بها كذلك. فإننا لم نفتي بذلك. نعم، الروايات التي قالت بأنها إن وقعت متعلقا للنذر جاز الإتيان بها، ك
كشف احتماليا بين قوسين عن كونها راجحة احتماليا وتلتقي الاحتمالات الثلاثة وربما غيرها إن تطرق احتماله في المقام. على أن نفس عمومات النذر ليست هي المصححة للمنذور في المقام، بل الدليل الخاص الذي دل على صحة المنذور هو الذي أفاد ذلك. فحيث لا يوجد دليل خاص من هذا القبيل، وكنا وعمومات أوفوا بالنذور أو أطيعوا الوالدين، فلا نستطيع من مجرد ذلك أن نثبت الشرط وهو رجحان متعلق النذر أو جواز المأمور به من قبل الوالد، لبداهة أن الحكم لا يثبت موضوعه لتأخره عنه في الرتبة، فيكون التمسك بعموم أوف بنذرك أو إطلاقه من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية لنفسه، مش لنفسه هو يعني، لنفسه في طول التخصيص بالمخصص الذي اشترط الرجحان في متعلق النذر، لأن المنذور بحسب الفرض مشكوك الرجحان، والعموم مخصص عموم أوفي بالنذر بأن يكون المنذور راجحا، فيصبح المنذور المشكوك الرجحان شبهة مصداقية للعام المخصص بالراجح. واضح؟ فيصبح عموم النذر المخصص بأن يكون متعلقه راجحا هو أوفي بنذرك إذا كان راجحا، فمع الشك بتحقق الرجحان يصبح من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية للعام المخصص، وهنا التخصيص بعنوان وجودي معدمي. ديروا بالكم يا إخوان، هذا بعد ما يتبع الخلاف اللي تقدم في استصحاب العدم الأزلي أن المخصص يعاني من العام بنقيض عنوانه أو لا، هناك كان النقيض عدمي،
حتى القائلين هناك بجواز التمسك بالعقد الشبهة المصداقية هنا لا يقولون مثل صاحب العربة منسبة إليها أنه يقول بجواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية لمخصصه هنا لا نقول لأن المخصص هنا وجوده وهو عنوان الراجح معدني
أوفي بالنذر
ودل دليل من أدلة النذر على اشتراط أن يكون متعلق النذر راجحا ونشك أن هذا الشيء الذي هو متعلق النذر وهو الوضوء بالماء المضاف راجحا في حد نفسه فيصبح تمسكا بالعام في الشبهة المصداقية لمخصصه هذا ما ينبغي يا إخوان أن يقال في هذا الوهم والإذاح وأكثر من هذا ما له داعي حقيقة يعني وبالطريقة اللي أنا تكلمت فيها بعد هناك دغدغة وكلام السيد الروحاني في المنطقة هناك تعرض لمطلب للنائيني من قبل السيد الخوئي هذا مطلب فقهي هو في العروة يخالف صاحب العروة بشيء في العروة ربطه السيد الخوئي بمحل كلامنا وكأنه إشكال على صاحب الكفاية مع أنه هو إشكال على صاحب العروة في ذاك الفرع الفقه الخاص أظن رقم المسألة 1207 في العروة بحسب العروة الجديدة المرقمة ترقيم واحد من أولها إلى آخرها بحسب ترقيم موسوعة السيد الخوي لا أجد داعي للتعرض لهذه الفروع الفقهية هنا فإنها على عهدك وعلى ذمة الفقيه في الفقه نعم يوجد كلام هنا للمحقق صاحب الكفاية رضوان الله عليه وأقرأ عبارته بنصها يقول نعم لا بأس بالتمسك به أي بدليل الوفاء بالنذر في جوازه أي جواز المتعلق بعد إحراز التمكن منه والقدرة عليه الشرائط العامة للتكليف فيما لم يؤخذ في موضوعاتها حكم أصلا لم يثبت يعني أخذ حكم أصلا فإذا شك في جوازه جواز شيء صح التمسك بعموم دليلها أي دليل أدلة الأحكام الثانوية في الحكم بجوازها جواز ما تعلق به ما تعلقت به متعلقاتها يعني وإن كانت محكومة بعناوينها الأولية بغير حكمها بعناوينها الثانوية لماذا؟ يقول وقع المزاحمة بين المقتضيين يعني اقتضاؤها بحسب عناوينها الأولية واقتضاؤها بحسب عناوينها الثانوية أي وهي متعلقة للنذر ويؤثر حينئذ الأقوى منهما أي الأقوى من المقتضيين لو كانا في البين وإلا لم يؤثر أحدهما لأنه يلزم الترجيح بلا مرجح فليحكم عليه حينئذ بحكم آخر إذا تعارض المقتضيان كالإباحة مثلا إذا كان أحدهما مثل وجوب الوفاء بالنذر مقتض للوجوب والآخر للحرمة وهذا الكلام حقا من الغرائب لأنه قبل قليل يقول رضوان الله عليه إن مثل أوفوا بالناذر إذا كان متعلقه مشكوك الرجحان فيصبح شبهة مصداقية لعموم أوفوا بالنذر إذا كان متعلقه راجحا، يعني بعد تخصيصه بالعنوان الوجودي. فكيف يتنافى المقتضيان حينئذ؟ فإن عنوان الوفاء بالناذر بحسب الفرض لا يغير العنوان الأولي عما هو عليه، وإن كان ثانويا. انتبهوا، لا من جهتي أن الأحكام الثانوية غير مقدمة على الأحكام الأولية. كيف؟ وهي أي الأحكام الثانوية في ظرفها لا شك في أنها مقدمة على العناوين الأولية، وذلك هو العلة في جعلها أصلا. أليس كذلك؟ عنوان الاضطرار، عنوان الضرورة، إلى ما هنالك. عليكم السلام. بل من جهتي الشك في أصل طرو هذا العنوان الثانوي في المقام، من جهة أن الشك في رجحان متعلق الناذر يجعلنا شاكين في أصل انعقاد الناذر وتوجهي في بنذرك أو في من جهة الشك في تحقق عنوان المنذور بالفعل لاشتراط الرجحان في متعلق الناذر، والعنوان الثانوي لا يثبت كالأول، لا يثبت موضوعه في مورد الشارك، على أن ما ذكره عليكم السلام من التنافي بين مقتضى العنوان الأول والعنوان الثانوي لا محصن له. ليش لا محصن له؟ لأن العنوان الثانوي المفروض أنه دائما حاكم على العنوان الأول ومقدم عليه، فيقدم عليه كما ذكر هو رحمه الله في بحث التعارض بما سماه التوفيق العرفي هناك، مثل تقدم لا ضرر على أدلة الأحكام الأولية وإن كانت النسبة بينهما عموم وخصوص من واحد. هذا تمام ما ينبغي أن يقال وإن طال المقام في هذا المطلب. المطلب اللاحق، ونمشي بحسب ترتيب الكفاية في المباحث المختصرة هذه، المطلب اللاحق أنه إذا دار الأمر بين التخصص والتخصيص فهل يبنى على التخصص في المصداق الخارجي المشكوك وأصالة عدم التخصيص، أم يبنى على التخصيص؟ سيأتي إن شاء الله البحث موضوعا ومحمولا، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.
لا أعجبني الشيخ شمكتب عبد الرحمن هذا.